بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية من المسائل الثمان المتعلقة بمبحث النيابة: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات. في هذه المسألة جاء أنه من أوصى أن يحج نيابة عنه بعد موته ولم يعين عدد المرات الحج، فقال: حجوا أو أحجوا شخصا عني بعد موتي. فإذا كنا نعلم أنه لا يريد مرات وإنما يريد مرة واحدة، فبها نأخذ من تركته مقدارا لنستأجر به شخصا ينوب بالحج عن ذلك الميت. أما إذا علمنا أنه يريد حجات متعددة، يريد التكرار، حينئذ كم مرة يحج عنه؟ الجواب أننا ننظر إلى الثلث الذي تركه، ترك فيها ثلث منها للميت، يستطيع أن يوصي بهذا الثلث بما يشاء، فهذا الثلث نستخرجه من أصل التركة ونرى هذا الثلث كم مرة يكفي للحج، يكفي لكم مرة للحج. إذا الثلث يكفي حجتين فحينئذ نستأجر له مرتين للحج في خلال سنتين، إذا الثلث يكفي ثلاث حجات نحج عنه أيضا ثلاث حجات، إذا يكفي حجة واحدة نحج عنك حجة واحدة، وهكذا. هذه هي المسألة الثانية. قال: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات. فإن لم يعلم منه إرادة التكرار، ما افتهمنا أنه يريد مرات، افتهمنا يريد مرة، اقتصر على المرة. وإن علم إرادة التكرار، لا يريد عدة مرات نحج بالنيابة عنه، حج عنه حتى يستوفي الثلث من تركته، حتى ينتهي الثلث من تركته في الحج، ثلث كامل من تركته نصرفه في الحج. سيش كم مرة يكفي؟ ثلاث حجات، أربع حجات، حجة واحدة نفعله. أما الثالثة: إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر، يعني قصر ذلك الثمن المعين. هذا المقصود أنه الميت قبل أن يموت يوصي، قول: هذه مثلا بستاني إرث لكم، لكن الثلث من حاصلها كل سنة أنا أوجب عليكم أن تحجون بالنيابة عني بذلك الثلث من حاصلها، كل سنة تطلعون الثلث من حاصل البستان، وهذا الثلث تأجرون واحد يحج بالنيابة عني كل سنة. فإذا اتفق أن هذه الحصة وهي الثلث قاصرة عن أجرة الحج، أقل من أجرة الحج ما تكفي، فماذا نفعل؟ ننتظر السنة الثانية أيضا نطلع ثلث المحصول من البستان، يصير حصتين. هذان الحصتان إذا كانتا تكفيان للحاج، حينئذ نستأجر من ينوب عنه. إذا ما تكفي ننتظر السنة الثالثة، يصير ثلاث حصص، أيضا ناخذ ثلث حاصل البستان، نضم هاي الحصص الثلاثة إلى بعضها ونعطيها إلى من يحج بالنيابة عن ذلك الموصي. هذه هي المسألة الثالثة. قال: إذا أوصى الميت أن يحج عنه، يعني أن يجعل نائب عنه يحج عنه بالأجرة كل سنة بقدر معين، الثلث من البستان اللي هو تركها ميراث لهم، فقصر هذا المقدار المعين، قصر عن أجرة الحج. قال: جمع نصيب سنتين واستؤجر به بهذا النصيب لسنة، يعني لسنة واحدة، يعني ليحج بهذين النصيبين حجة واحدة في سنة واحدة. وكذا لو قصر ذلك، حتى نصيب سنتين قاصر عن أجرة الحج، أضيف إليه من نصيب الثالثة، من نصيب السنة الثالثة، حينئذ تجمع ثلاثة أنصبة وتعطى للأجير ليحج بها حجة واحدة عن ذلك المتوفى. الرابع: لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام. المقصود أنه لو كان عند انسان وديعة من انسان اخر مدة مبلغ من المال. صاحب الوديعة توفى وبقت امواله عند الودعي عند ذلك الرجل الامين. هذا الرجل الامين الودعي يعلم ان صاحب المال مات وعليه حجة اسلام ما حاجها، كان يجب عليه ان يذهب لكن ما ذهب، ويعلم ايضا ان الورثة لا يؤدون ذلك الحج بالنيابة عنه، يأكلون الاموال كلها وما يطلعون فد مقدار لاجل ان يأجرون شخص يروح يحج بالنيابة عن ذلك الميت اللي تورثوا امواله. حينئذ هذا الرجل الامين هذا الودعي اللي عنده اموال من الميت يجوز له ان يقطع من هاي الاموال مقدار اجرة الحج، فيستأجر رجلا او شخصا يحج بالنيابة عن ذلك المتوفى، لان هذا المال الذي تعلق به وجوب قضاء الحج خارج عن ملك الورثة. خاف واحد يقول هاي الاموال اللي عند الودعي اللي عند الامين هي هاي ملك للورثة بعد تورثوا وكل ما ترك ابوهم، قل لا، هذا المقدار الذي يجب اخراجه للحج لأجرة الحج هذا المقدار ليس ملكا للورثة، خارج عن ملك الورثة، هذا يتعلق به الدين السماوي. قال الرابع لو كان عند انسان وديعة ومات صاحبها، وديعة من المال وعليه هذا الميت حجة الاسلام كانت واجبة عليه وما رايح للحج، وعلم ان الورثة، من هو علم؟ هذا الانسان الودعي، ان الورثة لا يؤدون ذلك لا يحجون نيابة عن والدهم الميت، جاز ان يقتطع هذا الودعي قدر اجرة الحج من المال فيستأجر به، ويستأجر شخص لحتى يحج بالنيابة عن ذلك الميت، لانه المال هذا المقدار الذي يقتطع لاجرة الحج خارج عن ملك الورثة، لا يستطيعون يعترضون. الخامسة اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية الى نفسه لم يصح. قد يفعل بعضهم هكذا، يرسلوه يقولوا له روح حج بالنيابة عن فلان الميت عن والدنا، يعطوه اجرة، هو يذهب الى الاحرام ويعقد النية انه يحج بالنيابة حج الاسلام وجوبا قضاء عن فلان الميت، ثم بعد ان يذهب لاجل ان يؤدي افعال الحج يعدل بالنية الى انه وينوي انه هذا الحج هو عن نفسه، عن نفس النائب لا عن ذلك الميت، هذا لا يصح، هذا العمل منه لا يصح، هذا العدول بالنية لا يصح، مو صحيح. لذلك اذا اكمل الحج تقع حينئذ هذه الحجة للمستأجر عنه لذلك الميت، تحتسب حجة للميت لان هو من الاول عند الاحرام نواها نيابة عن ذلك الميت، ولكن يستحق الأجرة، هذا الأجير يأخذ الأجرة، وهذا عدول لا يصح ولا أثر له، عدل بالنية. لكن المصنف يقول يظهر لي أن هذه الحجة لا تجزي لا عن الميت ولا عن النائب، هذا أفسدها للحجة تماما. هذه المسألة الخامسة. قال إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه، يعني يحرم ويحج بالنيابة عن المستأجر عنه اللي نفرض ميت، ثم نقل النية الى نفسه، بعدين بعد ان نوى عن المستأجر عنه نقلها عدل بالنية الى نفسه الى نفس النائب، لم يصح، هذا النقل لا يصح. ما معنى لا يصح؟ هذا معنى لا يصح، فاذا اكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه تحتسب للميت ويستحق الاجرة، لكن الاجير يستحق الاجرة، هذا هو اثر لم يصح العدول، ما صار لأثر. المصنف لا يقول لا يرتضي هذا، ويقول ويظهر لي أنها هذه الحجة لا تجزي عن أحدهما لا عن المستأجر عنه ولا عن الأجير النائب. السادسة إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح. المقصود إذا أن الإنسان أوصى أن يحج عنه حجة وعين مبلغا ايضا، قال 1000 دينار حجوا عني ب1000 دينار مثلا، فان كان هذا المقدار اللي عين 1000 دينار بقدر ثلث التركة، ثلث التركة أيضا ألف، أو أقل من ثلث التركة، ثلث التركة ألف ونص، هو عين ألف، كل جيد، صح هذه الوصية تصح. واجبا كان أو مندوبا، سواء أوصى بحج واجب يعني كان فايت عليه الحج وما رايح، أو مندوبا أو أنه رايح للحج لكن هذا حج مندوب استحبابي إضافي. وأما إذا كان المبلغ اللي عينه أزيد من الثلث، هو قال حجوا عني بألف دينار وثلث التركة مالته كانت أقل من ألف، كانت 700 مثلا أو 500، فإذا كان الحج اللي أوصى به واجب والورثة لم يجيزوا هذه الوصية، حينئذ كان لهم أن يغيروا هذا المبلغ الذي عينه ويعينوا أجرة هي بمقدار أجرة المثل من أصل التركة لا من الثلث. واضح؟ يعني هو قال حج عني بألف دينار، رحنا إلى الثلث، ثلث التركة وجدنا ماكو قليل 500 دينار، الورثة ما أجازوا، قالوا ألف دينار والدنا عين ألف دينار للحج، ألف هواية، فماذا يفعلون؟ يعينون أجرة المثل، يعني يذهبون إلى أهل الخبرة ويقولون عادة إنسان يروح من هذا المكان إلى مكة يحج ويرجع شقد تكون أجرته، فيعينون أهل الخبرة أجرة المثل بأنها 800 دينار مثلا، حينئذ الورثة راح يستخرجون 800 دينار من أصل المال من أصل التركة لا من الثلث. واضح؟ و لا يلتزموا ولا يجب عليهم أن يلتزموا بالألف دينار اللي وصى بيها والدهم، والدهم قال حجوا عني بألف دينار، هم راح يحجون عنا ب800 دينار أجرة المثل. وحينئذ إذا استخرجوا 800 دينار من أصل التركة، ونفرض أن أصل التركة أقل من 800 دينار، حينئذ الزائد مثل أصل التركة كلها 700 دينار من غير الثلث، ثلث الميت، حينئذ يحتاجون 100 دينار يستخرجوها من ثلث الميت ويجعلوها فوق 700 اللي هي أصل التركة أصل المال، وتصبح 800 ويعطوها لكي يحج عنه. وإن كان هذا إذا أوصى بحج واجب، وإن كان أوصى بحج ندبي، واضح، ب1000 دينار، حينئذ الألف دينار أقل من الثلث، الثلث نفرضه 1000 دينار، الثلث نفرضه عفوا 800 دينار أو 500 دينار، فالألف التي أوصى بها أكثر من الثلث، هنا يناب عنه من يحج عنه من بلده إذا الثلث يكفي من بلد الميت، وإذا الثلث كما فرضنا ما يكفي ما بي 1000 دينار، حينئذ يأجرون من يحج عنه من مكان قريب من أثناء الطريق، مثل هو ساكن في تركيا يأجرون واحد من أهل البصرة يحج عنه، لأن أجرة هذا اللي يسكن البصرة أقل من أجرة هذا اللي يسكن تركيا، خابرون واحد من البصرة أو واحد من الكويت أو واحد مثلا من جدة، يقولوا له حج نيابة عن والدنا ونرسل لك الأموال، هذا أجرته راح تكون أقل لأن الثلث أقل من 1000 دينار، هو أوصى أن يحج عنه ب1000 دينار حجا ندبيا، ثلث ما ثلث التركة أقل من 1000، الثلث مثلا 500، حينئذ هاي 500 اللي هي مقدار الثلث يدزوها إلى واحد من أهل مثلا جدة يحج بالنيابة عن والدهم يكفي. أما إذا كان الثلث جدا قليل، الثلث عبارة عن 20 دينار كل أجير ما يقبل به، حتى لو من أهل مكة تقول لك 20 دينار روح حج عن والدنا ما يقبل، يقول هذا 20 قليلة، هذا ماذا نفعل به مع أن والدنا أوصانا بأن حج بالنيابة عنه بهذا المال الباقي ب1000 دينار من هذا المال الباقي من هذا الثلث ثلث الميت، ماذا نفعل وثلث الميت هو فقط 20 دينار، هو وصانا أن نحج عنه ب1000 دينار، لا الألف دينار موجودة ولا 20 دينار واحد يأخذها يقبلها ويروح يحج بها. حينئذ المصنف يقول هذه 20 دينار تصرف في وجوه البر والإحسان في سبيل الله، مو إلا بالحج بالزيارة مثلا. وقال بعض العلماء لا، أن هذه 20 دينار تعود ميراثا، تعود إلى أصل الميراث وتقسم على الورثة. هذه المسألة الثالثة مفصلة، دعنا نقرأها وانتبهوا لها جيدا لكي تحتفظوا بمطالبها. السادسة، إذا أوصى إنسان، إذا أوصى يعني إنسان أن يحج عنه وعين المبلغ، عين مبلغ قال 1000 دينار، حج عني بألف دينار، نين قال من ثلث التركة، أنا مو إلي ثلث من تركتي، ثلث هذا تأخذون عدة 1000 دينار تحجون بيها عني وباقي التركة لكم. فإن كان بقدر ثلث التركة، الألف دينار ثلث التركة، ثلث التركة أيضا 1000 دينار، فبها جيد، هو هذا ثلث التركة اللي هو 1000 يأخذوا يحجون بي عنه، أو أقل من الثلث، أو 1000 دينار كان أقل من الثلث، الثلث 1500 صح، هاي الوصية تصح، واجبا كان يعني الحج أو مندوبا. لكن المشكلة هنا، وإن كان المبلغ اللي عين الميت أزيد من الثلث، أزيد من الثلث، واضح، هو عين مثلا 1000 دينار حج بها عني بينما الثلث 500، ماذا نفعل؟ وكان الحج هم واجب، مطلوب حج واجب، وقال حج عني بألف بينما ثلث التركة مالته ماذا 500 فقط، ولم يجز الورثة، والورثة لم يجيزوا 1000 دينار، ما انطوا 1000 دينار، قالوا هو يوصي من اوصى ان نأخذ 1000 دينار من ثلثه بينما ثلثه ما بي 1000 دينار، احنا على اساس نط من ميراثنا الى ما نطي، قال كانت اجرة المثل، حينئذ الحل هو ان تعين اجرة المثل لا ثلث التركة اللي هي 500 ولا نطي 1000 دينار اللي هو عينها الميت، انما نشوف اجرة المثل ايش قد نطلعها، حينئذ هاي اجرة المثل من اصل المال اصل الميراث ونعطيها لاجير يحج بالنيابة عن ذلك الميت. قال كانت اجرة المثل من اصل المال، وهذه اجرة المثل تستخرج من اصل المال لا من الثلث، الثلث اللي مختص بالميت، والزائد، واما اصل المال اذا ما يكفي لاجرة المثل فالزائد ماذا يكون من الثلث، نأخذه من ثلث الميت، حينئذ يكمل مبلغ اجرة الحج. قال وان كان هذا اذا كان واجب، اذا كان واجب والثلث قليل نأخذ اجرة المثل من اصل المال، اذا اصل المال ما يكفي نكمل من الثلث، ثلث الميت. قال وان كان الحج ندبا، مو واجب، موصي انه يحجون عنا حج ندبي استحبابي، حج عنه من بلده ان احتمل الثلث، اذا الثلث يكفي انه نطلع من عد مال يحجون بي نيابة عن هذا الميت من بلد الميت، اذا يكفي فبها، وان قصر، لا اذا ثلث الميت قليل ما يكفي ان يحجون بي من بلد الميت الى مكة ثم من مكة الى بلد الميت يرجعون، قال حج عنه من بعض الطريق، نأجر له واحد من الطريق حتى نطي هذا المال القليل، الثلث قليل ما يكفي ولو من جدة. قال وان قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه اجير، الثلث قاصر عن اجرة الحج بل هو قليل جدا ما يرغب به كل اجير، صرف في وجوه البر، في اي وجه من وجوه الخير، وقيل يعود ميراثا، وقيل ان هذا الثلث نجعله مع الميراث ونقسمه على الورثة، هذا ايضا قول. هذه هي المسألة السادسة. اما المسألة السابعة فقد جاء فيها اذا اوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب. المقصود اذا اوصى الانسان قبل موته في ان يحج عنه حجا واجبا ويحج عنه حجا اخرا اخر غير واجب مستحب، حج يحجون عنه، واحد واجب مطلوب، هو مطلوب حج في ذمته حج، وحج اخر لا غير واجب مستحب، هنا اول مرة نقدم الحج الواجب. اما اذا يعني اول مرة نطلع من المال من التركة مقدار الحج الواجب اجرة الحج الواجب، بعدين نفكر بالحج المستحب في السنة الثانية اذا بقى من المال شيء. اما اذا كان اوصى بحجين واجبين، او يعني واحد بفرض بالنذر واحد بالاصل شرع الاسلام، او اوصى بواجبين احدهما الحج والاخر الزكاة، واضح، واحد حج واحد زكاة. قال انا مطلوب حج حجوا عني بألف دينار، ومطلوب زكاة 500 دينار، ايضا اعطوا من تركتي 500 دينار زكاة الى اصناف المستحقين. فالتركة قصرت عن هذه الديون، هذا مطلوب حج ومطلوب زكاة، حج 1000 زكاة 500. ماذا نفعل؟ هنا يجي دور التحصيص، وهو ان ننظر نشوف الحج كم يكلف، شفناه يكلف 1000، الزكاة كم تكلف؟ 500. التركة مالته كلها شقد؟ 1000. التركة كلها 1000، بينما هو مطلوب 1500، 1000 للحج و500 للزكاة. نحصص هاي الالف اللي هي مقدار التركة، كل التركة نحصصها 3 حصص، حصتين نطيها اجرة حج، حصتين نطيها اجرة حج، وحصة واحدة نطيها للزكاة. ليش؟ لان الزكاة تساوي حصة من 3 حصص، واجرة الحج تساوي حصتين من 3 حصص، لان اجرة الحج 1000 والزكاة 500. فواضح الالف والخمسمية نقسمين 3 حصص، حصتين يصير للحج وحصة واحدة الى الزكاة. هذا هو التحصيص، وقد بيناه في مواطن اخرى، مواطن سابقة اخرى. نقرأ هالمسألة. قال اذا اوصى في حج واجب وغيره، قال حج عني حج واجب وحج عني حج اخر واجب، قدم الواجب اول مرة ندبر فلوس الواجب. فان كان الكل واجبا، اذا اوصى بامرين واجبين او 3 امور واجبة، وقصرت التركة، التركة قليلة ما تكفي، قسمت التركة على الجميع، يعني على جميع الواجبات التي اوصى بها بالحصص، وبينت لك معنى التحصيص. هذه هي المسألة 7. اما المسألة 8 والاخيرة من مسائل النيابة، من عليه حجة الاسلام ونذر اخرى ثم مات بعد الاستقرار اخرجت حجة الاسلام من الاصل. المقصود ان الذي كان عليه حجة اسلام ولم يذهب الى الحج، عصى مثلا، ونذر ايضا حج اخر هو بدوره، قال مثلا ان شاء الله اذا اشوف يا ولدي اذهب الى الحج، لكنه قبل ان يذهب لحجة الاسلام وقبل ان يفي بنذره ويذهب الى الحج وفاء بالنذر، مات وافته المنية بعد ان استقر وجوبان عليه، وجوب حجة الاسلام اللي هي واجبة باصل الشرع، وجوب حج اللي اخر اللي هو وجب بسبب النذر. هنا نستخرج الورثة، يجب ان يستخرجوا اجرة حجة الاسلام من اصل المال قبل التقسيم، من الاصل يعني قبل تقسيمه على الورثة. واما المنذور اجرة الحج الذي واجب بسبب النذر فيجب ان يستخرجوا من الثلث، يعني اصل المال قبل ما يقسموا يستخرجون منا 1000 دينار، يقولون هذه نأجر بها واحد يحج عن والدنا حجة الاسلام، باقي التركة ماذا يفعلون؟ يطلعون الثلث مالتها، يقولون هذا الثلث للميت نصرفه في سبيل الله بثواب ابونا، ثلث التركة يطلعوه والباقي يقسموه عليهم. هذا الثلث يطلعون منا ايضا 1000 دينار اخرى حتى يأجرون واحد يحج عن والدهم الحج الذي كان قد وجب عليه بسبب النذر. واضح؟ اما لو ضاق، هذا هو التقسيم، لكن المشكلة متى؟ لو ضاق المال الا عن حجة الاسلام، المال هو كل 1000 دينار، كل المال 1000 دينار اللي يتركه، تركته كلها 1000 دينار، الحج ايضا اجرته 1000 دينار، نطلع هاي 1000 دينار نطيها الواحد يروح يحج بالنيابة عن الميت تخلص الفلوس، بقى الحج الذي واجب بسبب النذر ماذا نفعل؟ هنا يستحب اننا احنا نحاول ندبر اموال، يستحب لا يجيب، ندبر مقدار من المال حتى نأجر واحد يروح يحج عن والدنا الحج الذي كان قد وجب عليه بسبب النذر، يستحب لا انه يجيب. ومن العلماء من ساوى بين المنذور وحجة الاسلام في الاخراج من الاصل، بعض العلماء قال ليش تطلعون اجرة حجة الاسلام من اصل المال قبل التقسيم وتطلعون اجرة الحج الذي واجب بسبب النذر من الثلث بعد التقسيم؟ لا، الكل هم حج اجرة حجة الاسلام وهم اجرة حجة النذر كلها تستخرج من اصل المال قبل التقسيم على الورثة وقبل استخراج وعزل الثلث الميت. هذا قول. بالإضافة إلى أننا يجب علينا أن نلجأ إلى القسمة إذا التركة كانت قليلة. يعني شنو القسمة؟ التحصيص السابق، وهو أنه مثلا هو واجب عليه حج منذور وحج إسلام، هاي واجبان عليه، وتركت متكف في هذين الحجين، حجة الإسلام تريد لها 1000 دينار، حج المنذور يريد لها 1000 دينار أيضا، ما تكفي مثلا، كانت التركة كلها 1000 دينار، بينما هو يحتاج ل2000 لأجل أداء حجين عنهم. فهنا نلجأ للتقسيم، وهو أنه 500 نطيها نصرفها في حجة الإسلام، في أجرة حجة الإسلام، و500 من التركة الأخرى، 500 الأخرى نصرفها في حجة الحجة الواجبة بسبب النذر. المصنف قال وهذا القول جيد وهو الأشبه. وفي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه إذا نذر أحد أن يحج عنه فمات الناذر وعليه حجة الإسلام، هنا حجة الإسلام تستخرج أجرتها من أصل المال، والحج الذي وجب عليه بسبب النذير يستخرج من الثلث كما هو عليه القول الأول. إذن الرواية مطابقة للقول الأول، أنه الحج الذي وجب من النذر نستخرجه من الثلث لا من أصل المال. القول الثاني يقول لا، فين نستخرجه من أصل المال؟ المصنف ما يقبل هاي الرواية، يقول الوجه هو التسوية، لا، فين سوى حجة الإسلام وحجة النذر، كلاهما واجب، فكلاهما يستخرج من أصل المال، كلاهما دين على الميت واجب، فكلاهما يستخرج من أصل المال، وهذه الرواية لا نعمل بها لعله لضعفها. نقرأ، هذه هي المسألة الثامنة. الثامنة، من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى، صار عدة حجتين واجبة عليه، ثم مات بعد الاستقرار، بعد أن استقر الوجوب عليه. متى يستقر الوجوب عليه؟ لما يكون قد تمكن من الذهاب إلى الحج لكنه قبل أن يذهب مات. قال أخرجت حجة الإسلام من الأصل، يعني يجب أن تستخرج أجرة حجة الإسلام من أصل المال قبل التقسيم، والمنذورة وأجرة الحجة المنذورة من الثلث بعد التقسيم. نطلع ثلث الميت والباقي نقسمه على الورثة، ونطلع من ثلث الميت مقدار للحج المنذور. قال ولو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها، كل التركة 1000 دينار وحجة الإسلام هم أجرتها 1000 دينار، هذا هو نقتصر عليها. أما الحجة المنذورة بعد تصبح مو واجب علينا، أن ماذا؟ نستنيب من يذهب ليؤديها أو ليقضيها. لكن ماذا يستحب؟ ويستحب أن يحج عنه للنذر، يستحب أن احنا الورثة ندبر مبلغ من المال حتى نستنيب من يذهب ويحج حجة النذر عن الميت، عن والدنا. قال ومنهم من العلماء من سوى بين المنذورة، الحجة المنذورة، وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل، كلاهما يستخرج من الأصل، لأن الحجة المنذورة تستخرج من الثلث. قال والقسمة، يعني ووجب هذا البعض من العلماء القسمة مع قصور التركة، أما إذا التركة قاصرة عن أن يستخرج منها أجرة الحج، حجة الإسلام وأجرة الحجة المنذورة قاصرة ما تكفي، نلجأ للقسمة، نقسمها قسمين، التركة نص نأخذ لأجل حجة الإسلام ونص آخر نطي لأجل الحجة المنذورة. واحد يقول شي سوي بالنص والنص ما يكفي، نقول لا يكفي، نأجر واحد من جدة، نأجر واحد من الطائف يحج عن، أجر واحد من المدينة يحج عن والدنا، يكفي هذا النص، واضح؟ المصنف قال وهو أشبه. وفي الرواية، الرواية الطابق القول الأول أنه المنذورة تستخرج من الثلث، وفي الرواية إن نذر أن يحج أو يحج رجلا، يعني يبعث عنه رجلا يحج بالنيابة عنه، ومات وعليه حجة الإسلام بالإضافة إلى الحجة المنذورة، قال أخرجت حجة الإسلام من الأصل، من أصل المال قبل التقسيم، وما نذره من الثلث. المصنف ما يقبل هاي الرواية ويقول والوجه التسوية، لا، كلاهما سواء، كلا الأجرتين تستخرجان من أصل المال لأنهما دين، كلاهما دين واجب، فما الفرق؟ إلى هنا انتهى مبحث النيابة برمته. ثم المقدمة الثانية في أقسام الحج، نبحث في أقسام الحج، وهي 3: تمتع، حج تمتع، وقران، وإفراد. فعلينا أن نفسر ونوضح هذه الأقسام 3 من أقسام الحج. فنبتدئ بتوضيح معنى حج التمتع وأحكامه وشروطه وأجزاءه وأفعاله. قال أما التمتع فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها الى اخره. نوضح هذا التعريف وهذه المطالب قبل قراءتها. اما حج التمتع فصورته الاجمالية باختصار بعدين يفصل، ان يحرم الحاج من الميقات، اللي بعد قليل نوضح شنو الميقات، فد مكان الميقات، بالعمرة المتمتع بها. يحرم لأجل العمرة، الإنسان الذي يحج حج التمتع يعني بيته منزله خارج مكة على مسافة من مكة كبيرة، كأهل العراق مثلا، كأهل الشام، كأهل إيران، البلدان المختلفة، اليمن، البحرين، هذا يحج حج تمتع، وهو أن ماذا؟ أول مرة يأتي بالعمرة التي سنوضحها بعد قليل، ثم يحل من إحرامه، وبإمكانه أن يتمتع يرتاح، كل شيء ما محرم عليه، بإمكانه أن يعمل أي عمل شرعي، ثم يحرم مرة أخرى للحج، حينئذ تحرم عليه جملة أمور نذكرها بعد قليل. الإحرام يحرم عليك كثير من الأمور، كملامسة النساء، كالتطيب، كالصيد، كقتل بعض الحشرات وما إلى ذلك. فحج التمتع يحتوي على عبادتين، الأولى العمرة ويحرم بها، حينئذ تحرم عليها كل شيء، وأهمها النساء، تحرم عليها حتى زوجته. ثم بعد أن يكمل أعمال العمرة يحل من إحرامه ويصبح فيه حل، يتمتع، إلى أن بعدها يستعد للحج فيحرم مرة أخرى للحج، أيضا تحرم عليها الأمور التي سيأتي ذكرها. فالذي يحج حج التمتع يجب عليه أن يحرم من الميقات لأجل العمرة. إذن الإحرام الذي يحرم به للعمرة، الإحرام هو عبارة عن نية العمرة، نية الاعتمار ولبس ثوبي الإحرام والتلبية وأشياء أخرى نذكرها بعد قليل. أهمها النية، إحرام يعني أهم ما فيه النية، قربة لله تعالى، الاعتمار قربة لله تعالى. ثم يدخل بهذا الإحرام إلى مكة فيطوف بالبيت 7 مرات ويصلي ركعتي الطواف بالمقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، ثم يقصر من شعره للإحلال من الإحرام، حينئذ يصبح في حل، يتمتع بهذه العمرة إلى الحج، إلى أن يأتي نية الحج والإحرام للحج، هو في حالة متعة وفي حالة راحة وحل من المحرمات التي تحرم على المحرم. إلى هنا انتهت العمرة. ثم ينشئ إحراما جديدا، يعني يأتي بإحرام جديد لأجل الحج، نية جديدة للحج، ونية الإحرام للحج تكون من مكة لا من الميقات، من مكة، من داخل مكة لا من الميقات، بأي يوم؟ يوم 8 من ذي الحجة، وهو يوم التروية. تروية ذلك اليوم اسمه يوم التروية، لعله لأنه يأخذون فيه الماء معهم ويحملونه لكي يرتووا به في أثناء أدائهم لبقية المناسك. فيبدأ الحاج يحرم للحج من يوم التروية، يقدر مو بيوم التروية، يوم 9 الصبح أيضا يقدر يحرم للحج، المهم أنه يدرك الوقوف بعرفات متى؟ عند الزوال. إذن بإمكانه أن يحرم حتى في 9 من ذي الحجة يوم عرفة، لكن المهم عند الزوال المغرب يكون هو بعرفات، فعنده وقت يحرم الصبح في داخل مكة ثم ينتقل إلى عرفات، عنده وقت. إذا ما عنده وقت يحرم متى؟ من يوم 8 حتى يوم 9 من وقت يطلع لمن؟ يطلع إلى عرفات، حتى يوصل إلى عرفات متى؟ ويأخذ محله ويوقف ويستريح متى؟ من أول الصبح، من أول صبح يوم 9. فإذا يوم 9 من ذي الحجة وهو يوم عرفة يذهب إلى عرفات ويقف بها من الزوال من الظهر إلى الغروب، يقف بها وقوفا لا أن يجلس جلوسا، ثم يفيض يعني يخرج من عرفات إلى المشعر الحرام، بعد الغروب يخرج إلى المشعر الحرام فيبيت فيه، يبات به الليل، لكن مو واقف، يجوز لأن يضطجع يجلس، أما محل الوقوف متى؟ يقف في المشعر الحرام بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر يجب عليه أن يقف، يكون واقف في حالة وقوف لا جلوس. ثم الصبح يخرج من المشعر الحرام إلى منى. منى ماذا يفعل؟ يحلق بها رأسه يوم النحر. يوم النحر متى؟ يوم العيد، يوم التاسع. وين قضى؟ من الظهر للمغرب بعرفات، من المغرب للصبح بالمشعر، خلص يوم التاسع. صبح الصبح شنو؟ يوم العيد، يوم العاشر، عيد الأضحى. فيكون في منى، فيحلق رأسه في يوم العاشر اللي هو يوم العيد ويسمى يوم النحر، ويذبح الهدي ويرمي جمرة العقبة، يذبح شات ويرمي جمرة العقبة بالحجارة. ويأتي بعد قليل بيان كيفية الرمي، واضح؟ ثم إن شاء بعد أن أتى بهذه الأفعال، إن شاء أتى مكة في نفس ذلك اليوم يوم العيد أو لغده، أو يأتي إلى مكة متى؟ يرجع يباتب منه ويرجع المكة يوم الحادي عشر من ذي الحجة. على كل حال متى رجع إلى مكة؟ سواء رجع بيوم العيد أو رجع يوم الحادي عشر، إذا رجع المكة يجب عليه أن يطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يرجع للطواف مرة أخرى وهو طواف النساء، ويصلي ركعتيه، ركعتي الطواف، ثم يعود إلى منى للمبيت بها، وليرمي في منى ما تخلف وما بقي عليه من الجمار غير جمرة العقبة. وإن شاء أصلا ما يجي المكة، يبقى بمنى، ويوم العاشر كان بمنى، حلق رأسه وذبح الهدي ورمى جمرة العقبة، يبقى يوم العاشر، يوم الهداعش أيضا يبقى بمنى، ما يرجع إلى مكة، يقيم بمنى، فيرمي يوم الهداعش الجمار الثلاثة، يوم الحادي عشر يرميها الجمار الثلاثة الأخرى غير جمرة العقبة، كذلك يوم الثاني عشر يفعل نفس الشيء يرمي الجمار، ثم يوم الثاني عشر بعد الزوال ينفر يخرج إلى مكة. وإذا أراد أن يقيم يبقى بمنى إلى النفر الثاني، يعني إلى يوم الثالث عشر، يوم الثالث عشر يسمون النفر الثاني، يعني الوقت الثاني للخروج من منى إلى مكة، فينفر في يوم الثالث عشر قبل الزوال، هذا يجوز، وحينئذ يعود إلى مكة بعد أن قضى 3 أيام تقريبا في منى، فيعود لأجل أن يؤدي تلك الأفعال اللي ذكرناها، وهي الطواف ثم السعي ثم الطواف طواف النساء. وهذا القسم، وهذا القسم أي هذا القسم من أقسام الحج، وهو حج التمتع، فرض من؟ واجب على من؟ واجب على من كان بين منزله وبين مكة المكرمة 12 ميل فما زاد، خارج مكة يعيش 12 ميل فما زاد. افرض من أهل العراق، من أهل جدة، من أهل الطائف، ذول كلهم خارج مكة 12 ميل أو أكثر. وقيل لا، هذا فرض وواجب من بينه وبين مكة، بين منزله وبين مكة 48 ميلا. وعلى كل حال، فإذا هؤلاء الذين هم يسكنون خارج مكة بكثير وواجبهم أن يحجون حج التمتع، مو حج القران ولا حج الإفراد، إذا ذهبوا إلى مكة لحج التمتع وعدلوا إلى حج القران الذي سيأتي توضيحه، أو إلى حج الإفراد اختيارا مو مضطرين، هذا لا يجوز لهم، لأن واجبهم حج التمتع. لكن يجوز لهم مع الاضطرار أن يعدلوا من حج التمتع إلى حج القران أو الإفراد كما سيأتي بعد قليل. حج القران، حج الإفراد مثلا ما هو؟ حج التمتع قلنا أن يأتي بالعمرة، وبعد العمرة يأتي بمن؟ بالحج. أما حج الإفراد بالعكس، يأتي بالحج ثم العمرة بعدين على كيف وقت ما يريد يجي بها يأتي بها، هذا الفرق. فقد يضطر الإنسان كما لو كانت امرأة مثلا حائض، هاي العمرة تحتاج طواف، والطواف يجب أن يكون على طهر، هاي ما تقدر تطوف، تقدر تروح رأسا العرفات، عرفات ما تحتاج إلى طهارة، فحينئذ هذه تعدل المرأة من حج التمتع إلى حج الإفراد، وما تسوي العمرة رأسا ماذا تحرم من مكة وتذهب إلى عرفات وتقضي أفعال الحج كلها إلى أن يذهب الحيض من عندها، ثم بعد ذلك تأتي وتعتمر بعد الحج تماما، تأتي وتعتمر. هذا يصير، هذا هاي مضطرة. أما غير المضطر ما يجوز له يعدل من حج التمتع إلى حج الإفراد. هذه أفعال الحج وأفعال العمرة. أي حج؟ حج التمتع. بعدنا ما دخلنا في توضيح حج القران وحج الإفراد. إذا حج التمتع فرض من؟ فرض الذي بينه وبين مكة 12 ميل فما زاد، مليون ميل، ألف ميل، هذا كلهم ذولا واجبهم أن يحجون. أي حج؟ حج التمتع. شروط حج التمتع إلى شروط أربعة. الأول النية، لكن قبل هذا دعنا نقرأ هذا المقدار. قال المقدمة الثالثة في أقسام الحج، وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. أما التمتع فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة، يعني يحرم إحرام العمرة بنية العمرة قربة الله تعالى، مو بنية الحج، بنية العمرة. المتمتع بها، العمرة التي يتمتع بها، يعني حينما تكتمل العمرة يحل من إحرامه ويتمتع، بإمكانه حتى أن يذهب إلى زوجته ويلامسها ثم يدخل بها مكة. هذا الإحرام، إحرام العمرة، يدخل به إلى مكة بنيته، يدخل بنية إحرام العمرة، فيطوف سبعا بالبيت. هذا أول فعل. ثاني فعل من أفعال العمرة، الأول هو الإحرام، الثاني الطواف. طبعا الطواف مشروط بالطهارة، لذلك قلنا الحائض ما تقدر تعتمر، تروح للحج أحسن لها، تكمل الحج على ما يخلص الحيض مالها وتغتسل، تجي لأفعال العمرة اللي بيها طواف، في أولها طواف، والطواف مشروط بالطهارة. فيطوف سبعا بالبيت ويصلي ركعتيه، ركعتي الطواف بالمقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، سبع مرات، بعدين نوضح كيف كيفية السعي. ويقصر من شعره، ثم ينشئ، يقصر مو زين فد مرة، يقصر ثم ينشئ. هسه الآن صار حلال، بإمكانه أن يتمتع، يرتاح براحته، يتمتع بخيرات الله سبحانه وتعالى وبمحللات الله، ثم ينشئ بعد ذلك إحراما آخر، يعني نية أخرى للحج، يأتي بنية الحج قربة الله تعالى، خلصت العمرة منيا من مكة. إحرام الحج مو من الميقات، من مكة، بينما إحرام العمرة من الميقات، وهو أحد الأمكنة خارج، في آخر نقطة الميقات، دائما يكون آخر نقطة في مكة، يعني من نوصل للميقات بعد نطلع من الميقات يسموها مو مكة، تخلص مكة، أراضي أخرى غير مكة. على كل حال الذي يحرم الحج يحرم من مكة يوم التروية على الأفضل، يوم الثامن من ذي الحجة، وإلا إذا ما يريد بيوم التروية بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف وين؟ بعرفات. يعني حتى لو بيوم التاسع يحرم مو مشكلة يصير، لكن المهم يقدر بعد الإحرام يروح العرفة ويقف بعرفة. قال ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب، من الزوال إلى الغروب، ثم يفيض، يعني يخرج من عرفات إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر، يبات بالمشعر، يبات جالس براحته واقف، لكن بعد طلوع الفجر يجب عليه أن يقف، ثم يفيض الصبح إلى منى فيحلق بها حلاقة، مو تقصير، يحلق شعره كله يوم النحر، يوم العيد، يوم العاشر، ويذبح الهدي ويرمي جمرة العقبة، ثم إن شاء أتى مكة ليومه، يوم العيد، خلص ذن الأفعال، النحر وذبح الهدي ورمي جمرة العقبة، خلص، يرجع نفس يوم العيد إلى مكة، يصير، أو لغده، أو يبقى يبات بمنى تعبان، ثاني يوم، يوم الحادي عشر يجي لمكة، هم يجوز. فطاف طواف الحج، فحينئذ إذا رجع يجب عليه أن يطوف طواف الحج ويسمى طواف الزيارة، وصلى ركعته وسعى سعيه بين الصفا والمروة وطاف طواف النساء حتى تحل إلى النساء، حينئذ يجوز ليروح الزوجة يلامسها، وصلى ركعته ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار، يرمي ما بقي عليه من الجمار، وهي الجمار الثلاثة غير جمرة العقبة. قال وإن شاء، من الأول ما يجي المكة أصلا، يبقى بمنى يوم العاشر، وكان بمنى رمى وذبح وحلق، يبقى بمنى حتى يرمي جماره الثلاثة يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر أيضا يرمي الجمار الثلاثة، ثم ينفر بعد الزوال من يوم الثاني عشر، يرجع المكة على مجروح، يطوف الطوافين ويسعى السعي. قال وإن أقام إلى النفر الثاني، يعني إلى يوم الثالث عشر اللي يسموه يوم النفر الثاني، جاز أيضا. وعاد إلى مكة للطوافين والسعي، وبعدين الطوافين والسعي أخرهم. وهذا القسم فرض، هذا القسم من الحج، هذا النوع من الحج فرض من واجب على اليمن، فرض من كان بين منزله وبين مكة 12 ميلا فما زاد من كل جانب، من كل الجوانب 12 ميلا، وقيل 48 ميلا على كل حال. فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد الذي سيأتي توضيحه في حجة الإسلام في الحجة الواجبة اختيارا عدلوا لم يجوز، ويجوز مع الاضطرار كما بينت لك في قضية الحائض. هذا الذي وضحناه قرأناه، ثم المصنف يكمل البحث في بيان شروط الحج، شروط الحج، وهذه إن شاء الله ما نأتي عليها في الدرس اللاحق. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.